أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
لازال الكلام في بيان الشواهد التي ذكرها الماتن كأمثلة تطبيقية لرد العجز إلى الصبر. وقد عرفنا أن المراد من رد العجز إلى الصبر هو أن يشرع المتكلم أو أن يبدأ المتكلم فقرته بنفس ما ينتهي به، إما بأن يتكرر ما في العجز في الصدر، أو بأن يكونا متجانسين، أو بأن يكونا من اشتقاق واحد، أو أن يكونا بين ما في الصدر وما في العجز شبه اشتقاق. فهذه أقسام أربعة. وكذا عرفنا أن المراد من الصدر إما ما يكون في أول المصراع الأول من البيت، أو ما يكون في وسطه، أو ما يكون في آخره، أو ما يكون في أول المصراع الثاني. فهذه الأربعة يصدق عليها جميعا أنها صدر، نظرا إلى أن العجز هو آخر المصراع الثاني من البيت. وصلت نوبة الكلام إلى رد العجز إلى الصدر الذي يكون بينما بين الصدر والعجز اتفاق في الاشتقاق، وهو قول الشاعر: ضرائب أبدعتها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضريبة. فكل من ضرائب وضريبة مشتق من مادة واحدة وهي الضرب. قال: نعم، وقوله ضرائب، قال: جمع ضريبة أي الخلقة، أي فطرة فطرت عليها، فكأن النفس ضربت وسقت بهذا السق، فقد ضربت على السماحة. قال: وقوله ضرائب جمع ضريبة وهي الطبيعة التي ضربت للرجل وطبع عليها. قال: أبدعتها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضريبة. والمراد من الضريب ها هنا المثل، أي لا نرى لك في هذه السجية التي طبعت وفطرت عليها، لا نرى لك مثيلا في الخلق. حتى كأن الآلة أو نعم حتى كأن الآلة التي طبع بها قد اختص هو بها، فلم تطبع غيره أو على غيره من البشر. الضريب في اللغة لا يطلق على كل مماثل وعلى كل شبيه، فليس كلما ماثل أحد أحدا أو شيء شيئا فإنه يقال له ضريب. في الأصل كلمة الضريب إنما تطلق على مثل مقيد، وهو ما يشبه خلط السهام. كل شيء يشبه خلط السهام، أي السهام التي اختلط بعضها ببعض، يقال له ضريب. فالضريب في أساس اللغة إنما تطلق على المثل المقيد، أي على مشابهة مخصوصة، وهي المشابه الذي يكون له خلط السهام أو يكون كمثل خلط السهام. ثم بعد ذلك استعملت فيما بعد لكل مشابه، ولذلك قال: ضريبا أي مثلا. ها هنا أريد منها مطلق المشابه، وأصله المثل القداح أو القداح، جيد، يعني يطلق الضريب على مثل مقيد، وهو المثل من ضرب القداح، والمراد من ضرب القداح خلط السهام. وهذا فيما ثم قال: وهذا فيما يكون الملحق الآخر بالمتجانسين اشتقاقا في صدر المصراع الأول. وقوله: إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان. معنى البيت أن المرأة إذا لم يكن له قدرة على أن يحفظ لسانه فليس له قدرة على أن يحفظ أي شيء آخر. قال إذا المرء لم يخزن عليه لسانه أي لم يحفظ لسانه فليس على شيء سواه، فليس يعني بأقدر على أن يخزن شيئا سواه، يعني سوى اللسان. أي إذا لم يحفظ المرء لسانه على نفسه مما يعود ضرره إليه فلا يحفظه على غيره مما لا ضرر له فيه، وهذا مما يكون الملحق الآخر اشتقاقا في، يعني حال كونه اشتقاقا في حشو المصراع الأول، يعني في وسط المصراع الأول. وقوله لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط في الخصر. التفت معنى البيت ها هنا أن الشاعر قد هاجر قوما وجافاهم لا لبخلهم وقلة عطاياهم بل لكثرة عطاياهم، وذلك لأن الإنسان إذا كان كثير العطايا فإن عطاياه الكثيرة توقع النفس الكريمة في الحرج، فإذا كان الطرف المقابل بحيث لا يستطيع أن يفي وأن يرد تلك العطايا فإنه سوف يستحي من البقاء عند هؤلاء فيغادرهم. فأراد الشاعر أن يمدحهم في كثرة عطاياهم بأن ذكر أن كثرة عطاياهم كانت هي السبب التي جعلته يفارقهم. قال لو اختصرتم من الإحسان، يعني إحسانكم اللامتناهي إلي والذي أوقعني في الحرج فغادرتكم، ولو اختصرتم في هذا الإحسان لرجعت إليكم. كما أن الماء العذب يهجر رغم كونه عذبا يهجر إذا أفرط في تبريده، فإن الماء العذب هو الماء البارد، ولكن إذا زيد في برودته يعني ثلج ذلك الماء فإنه يهجر ذلك الماء مع كونه عذبا ومع بقائه على حالته العذبة. فإما أن الشاعر يريد أن يمتدح هؤلاء بكثرة عطاياهم وأنه لا طاقة له على رد الجميل فأبت نفسه إلا أن تغادره، وإما أنه أراد أن يصف أن الزيادة عن الحد تفسد الشيء كالنقص من غير فرق. فكما أن قلة العطايا نقص فكذلك كثرة العطايا والإفراط في ذلك. طيب قال لو اختصرتم من الإحسان زرتكم، كما أن الماء العذب أي الباردة يهجر للإفراط في الخصر، فالمراد من الخصر ها هنا والبرودة. ومنه يعلم أن اختصر وخصر ليس من مادة ومن اشتقاق واحد، وإلا كان المعنى واحدا، ولكن الاختصار ها هنا جاء بمعنى ترك الإكثار، والخصر جاء من البرودة. فعلم أن هذا البيت إنما هو شاهد لما يكون بين الصدر والعجز شبه اشتقاق لا اشتقاق. والبعض لما لم يتفطن إلى ذلك اعترض على الماتن بأن هذا الشاهد ليس إلا تكرارا للشاهد الذي قبله، وهو أن يكون الصدر بين الصدر والعجز اشتقاق ويكون الصدر واقعا في حشو المصراع الأول. ففي البيت السابق قال إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان، وقع الخزن وين؟ في وسط الشطر الأول. وفي البيت الثاني أيضا وقع الصدر في وسط الشطر الأول إذ قال لو اختصرتم، فسبقت بلو فهي في الوسط. جيد، فاعترض فبين الشارح أنه لا تكرار في ذلك وأن هذا البيت شاهد لشبه الاشتقاق وليس للاشتقاق. قال وقوله لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب من الماء يهجر للإفراط في الخصر أي في البرودة، يعني أن بعدي عنكم إنما هو لكثرة إنعامكم علي. وقد توهم بعضهم أن هذا المثال مكرر حيث كان اللفظ الآخر في حشو المصرع الأول كما في البيت الذي قبله، ولم يعرف أن اللفظين في البيت السابق مما يجمعهما الاشتقاق، وفي هذا البيت مما يجمعهما شبه الاشتقاق. والمصنف لم يذكر من هذا القسم أي ما يكون بين الصبر والعجز شبه اشتقاق إلا هذا المثال، وأهمل الثلاثة الباقية وقد أوردتها وين في الشرح يعني في المقابلة. ثم قال وقوله، نرجع الآن إلى أمثلة ما يكون بين الصدر والعجز اشتقاق. قال فدع الوعيد فما وعيدك ضائر أطنين أجنحة الذباب يضير. أراد الشاعر أن يستهزئ بوعيد خصمه حتى كأنه مجرد صياح ومجرد أصوات تصدر كطنين أجنحة الذباب، فإنها لا تؤذي وليس تهديده إلا كطنين أجنحة الذباب. قال فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، يعني أي ليس يضرني ولا يؤذيني، أطنين أجنحة الذباب يضير يعني يؤذي. إذن فيوجد بينهما وحدة في المعنى، فهما من اشتقاق واحد، وإن لم يكن بينهما لا تجانس ولا تكرر، لأن التكرار لا تكرار بنفس اللفظ. جيد. قال وهذا فيما يكون ملحق الآخر اشتقاقا وهو ضائر في آخر المصراع الأول. وقوله وقد كانت البيض القواضب في الوغى بواترة فهي الآن من بعده بطر. الشاعر يريد أن يبين تفرد الممدوح بالفروسية، وأنه في حياته كانت تلك السيوف قواطع لشدة إعمالها في الخصم، ولكنه عند قتله تركت تلك السيوف وأهملت وصدئت فصارت هي مقطوعة، فالبتر كان بترا للسيوف في رقاب العدو، ثم صار البتر بترا لنفس تلك السيوف بصدئها وتركها بفقد الممدوح. قال وقد كانت البيض القواضب في الوغى أي السيوف القواطع في الحرب بواترة أي قواطع لحسن استعماله إياها، فهي الآن من بعده، فهي الآن من بعده جمع عفوا بتر جمع أبتر، إذا لم يبقى إذ لم يبقى بعده من يستعملها استعماله. وهذا فيما يكون الملحق الآخر اشتقاقا في صدر المصراع الثاني. ليش؟ إن قال بواترة فهي الآن من بعده بتر. هذا تمام الكلام في المحسن اللفظي الثاني، وهو رد العجز إلى الصدر. المحسن اللفظي الثالث والرابع هما السجع والموازنة. أما السجع فهو في اللغة صوت هدير الحمام، وإنما سمي الكلام المسجع سجعا لأنه يحدث نغما موسيقيا متناسقا كتناسق صوت هدير الحمام، فإن الحمام عندما يهدر بصوته تصدر تلك النغمات على وزان واحد وعلى قافية واحدة. ومن ثم قيل لكل كلام يكون متواطئا في فاصلته إنه سجع. كيف كان؟ فالسجع في الاصطلاح هو تواطؤ الفاصلتين من النسر على حرف واحد. بيان ذلك موقوف على توضيح جملة من الأمور. الأمر الأول أنه قد وقع الخلاف في أن السجع هل يكون في النسر فقط أو أنه يكون في النسر ويكون في الشعر. الأكثر على أن السجع لا يكون إلا في النسر، وأما الذين ذهبوا إلى أن السجع يكون في الشعر أيضا فقد وجهوا ذلك بأن يكون كل شطر من شطري البيت مشتملا على فقرتين، ويكون السجع بين الفقرة الأولى من الشطر الأول وبين الفقرة الثانية منه على توضيح سوف يأتي. الأمر الثاني أن البيانيين قد اشتهر عندهم أن السجع في النثر كالقافية في الشعر، والمراد من أن السجع في النثر كالقافية في الشعر موقوف على تفسير القافية وعلى بيان المراد من النثر وعلى بيان كل هذه المصطلحات. والحاصل أنه إذا لم يكن الكلام من الشعر فيسمى نثرا، سواء يعني إذا لم يكن الكلام مركبا من مصراعين اثنين فإنه يسمى نثرا، سواء كان من كتاب الله أو كان من غيره. ثم إذا كان الكلام نثرا فلا بد لكي يتحقق السجع أن يكون في الكلام فقرتان فأكثر، وتسمى الفقرة ها هنا بالقرينة، لأن هذه الفقرة لها قرين وهي الفقرة الثانية. ومن هنا فإن السجع لا يحصل بالفقرة في الفقرة الواحدة، بل لا بد من وجود فقرة ثانية تضم إلى الفقرة الأولى. وعلى هذا فالسجع يحتاج إلى قرينتين، والمراد من القرينتين أن يكون الكلام مشتملا على فقرتين، فالقرينة هي الفقرة، ولكن الفقرة إذا لوحظت متلوة بفقرة قبلها أو تالية ومتلوة بفقرة بعدها أو تالية لفقرة قبلها فإنها تسمى قرينة. فالقرينة هي الفقرة باعتبار مزاوجتها لفقرة ثانية. ثم إن الكلمة الأخيرة التي تكون في آخر الفقرة هي التي تسمى الفاصلة، فالسجع لا بد له من وجود فقرتين وقرينتين، والكلمة الأخيرة من كل فقرة هي التي تسمى فاصلة. إذا اتضح ذلك فإن السجع عبارة عن تواطؤ الفاصلتين، أي عبارة عن توافق الكلمتين الأخيرتين الواقع كل منهما في آخر الفقرة. جيد، عبارة عن تواطئهما وين؟ قال عبارة عن تواطئهما في القافية، أي في الحرف الأخير. فالسجع إذن هو اتفاق الفاصلتين، يعني اتفاق الكلمتين الأخيرتين من كل فقرة اتفاقا في القافية، وهو أن يكون الحرف الأخير الذي تنتهي عنده الفاصلة، يعني الحرف الأخير الذي تنتهي عنده الكلمة الأخيرة من الفقرة الأولى موافقا للحرف الأخير الذي تنتهي عنده الكلمة الثانية من الفقرة، عفوا الكلمة الأخيرة من الفقرة الثاني. وذلك كما في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فإن الفقرة الأولى هي قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، والفقرة الثانية: وقد خلقكم أطوارا. فها هنا فقرتان فهما قرينتان، والكلمة الأخيرة يعني الفاصلة من الفقرة الأولى هي وقارا، والفاصلة من الفقرة الثانية أطوارا، وقد انتهيا إلى حرف بحرف واحد، فقد توافقت الفاصلتان في هاتين القرينتين، فهذا هو السجع. فالسجع إذن هو توافق الفاصلتين، والمراد من الفاصلتين الكلمتان، يعني توافق الكلمتين الأخيرتين في كل فقرة في الحرف الأخير. جيد، قال: تواطؤ الفاصلتين من الناثر على حرف واحد، ولم يقل على القافية، لأن القافية إنما تكون في الشعر والكلام بحسب الفرد في النثر، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لأن هناك خلافا في أن القافية هل تكون الحرف الأخيرة أو تكون الكلمة الأخيرة. جيد، يوجد خلاف بينهم في تحديد القافية. كيف كان؟ هذا هو السجع. فالسجع توافق الفاصلتين في القافية، سواء توافقتا في الوزن بأن كانت الكلمة الأخيرة من الفقرة الأولى على نفس وزن الكلمة الأخيرة من الفقرة الثانية، أو لم يتوافقا وزنان. فمثال توافقهما في الوزن مثل قول القائل: فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، شوف لفظه فعله، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه فعله أيضا. فهنا يوجد التوافق في القافية يعني في الحرف الأخير، ويوجد توافق في الوزن، أو لم يكن هناك توافق في الوزن كما في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، على وزن فعالة، وقد خلقكم أطوارا، على وزن أفعالا، وفعالا وأفعالا لا اتفاق بينهما في الوزن، ولكنه يوجد سجع بينهما. فعند الماتن يكفي في تحقق السجع التوافق في الحرف الأخير، توافق الفاصلتين يعني في الحرف الأخير. وأما الموازنة فهي عبارة عن توافق الفاصلتين في الوزن بشرط ألا يتوافقا في القافية، وذلك كما في قوله تعالى: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. التفت، تاء التأنيث والتنوين لا يعبأ بهما في السجع وفي الموازنة في آخر الكلمة، يعني يحسب الحرف الذي قبلهما. تمام، فإذا ونمارق مصفوفة لا يعبأ بتاء التأنيث، لأنه إذا أخذنا تاء التأنيث إذا فقد توافقتا في الحرف الأخير، فصار ذلك من السجع. طيب، نقول: ونمارق مصفوفة، فقد ختم على الفاء، وزرابي مبثوثة، وقد ختم على الثاء، فلا توافق بين الفاصلتين ها هنا في الحرف الأخير يعني في القافية، ولكن يوجد توافق بينهما وين؟ قال: في الوزن، وهو على وزن مفعولة. فالموازنة إذن توافق الفاصلتين في الوزن بشرط عدم توافقهما في القافية، وأما السجع فهو توافق الفاصلتين في القافية سواء حصل توافق في الوزن أو لم يحصل توافق في الوزن. وبناء على هذين التعريفين للسجع والموازنة، فبين السجع والموازنة تباين. ليش؟ لأنه قد أخذ في السجع أن يكون هناك توافق في القافية، وقد أخذ في الموازنة أن لا يكون هناك توافق في القافية، والتوافق في القافية وعدمه نقيضان لا يجتمعان، فلا يخلو إما أن يكون بين الفاصلتين توافق فهذا من السجع لا غير، أو أن لا يكون بينهما توافق، فإن توافقا وزنا فهو من الموازنة، ولذلك سميت الموازنة موازنة لأنهما لأن الفاصلتين يكونان على وزن واحد. فليس كل توافق في الوزن يكون موازنة عند الماتن، بل التوازن الذي هو من الموازنة هو ما لم يكن معه توافق في القافية. فبين السجع والموازنة عند الماتن تباين. وأما ابن الأثير فبين السجع والموازنة عنده عموم وخصوص مطلق، والسجع عنده أخص من الموازنة، وذلك لأن ابن الأثير قد أخذ في حد السجع أمرين وفي حد الموازنة أمرا واحدا. التفت عند الماتن يكفي في تحقق السجع وجود توافق في القافية، وجد توافق في الوزن أو لم يوجد. أما ابن الأثير فقد أخذ في حد السجع أن يكون هناك توافق في الوزن وفي القافية، وأما الموازنة عنده فهي مجرد التوافق في الوزن. فلما أخذ في حد السجع ما أخذ في حد الموازنة وزيادة، علم أن السجع صار أخص من الموازنة، لأن الأخص ليس إلا عبارة عن العام مع الزيادة. كيف كان؟ نرجع إلى أصل المطلب. قبل أن نبين شواهد السجع والموازنة، وقع للسكاكي في كتابه عبارة شبه فيها السجع حال كونه في النثر بالقافية حال كونها في البيت، فقال: إن السجع قال إن السجع هو في النثر كالقافية في الشعر. فوقع تفسير لهذه العبارة لم يرتضه الماتن، وأوله بتفسير آخر. والحاصل أنه بين أهل الشعر يوجد خلاف في أن القافية التي تكون في البيت هل هي عبارة عن الحرف الأخير أم هي عبارة عن الكلمة الأخيرة، ولكنه على كلا التقديرين سوف تكون القافية حرفا، وسوف تكون سوف تكون القافية لفظا، وسوف تكون صوتا. ليش؟ لأن القافية سواء كانت حرفا أو كلمة فكل واحد من الحرف والكلمة صوت، غاية ما في الأمر أن الصوت إما أن يركب مع صوت آخر أو أن يبقى من دونه. فالقافية على كل التقادير وعلى كل الأقوال فيها لا تخرج عن كونها لفظا، فالقافية هي اللفظ الأخير في البيت سواء كان كلمة أو حرف. والسكاك لما جعل السجع في النثر كالقافية في البيت، فقد فسر السجع حينئذ بأنه لفظ لأن القافية تكون لفظ. ومن ثم عرف السجع بأنه عبارة عن اللفظ الذي يوجد تواطؤ بينه وبين لفظ آخر في الفاصل. فالسجع بناء على هذا التفسير هو نفس اللفظ المتواطئ، أو فقل هو اللفظ الذي يتواطأ آخره في أواخر الفقرات. وأما الماتن فقد فسر السجع بالمعنى المصدري وهو نفس التوافق، قال هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد. وإذا كان السجع من سنخ المعنى المصدري مع كون القافية من سنخ الألفاظ، فأي مشابهة بين القافية وبين السجع حينئذ؟ قال الماتن إن الموافقة من جهة أخرى وهي في توافق الفواصل، لا في أن أحدهما إذا كان من مقولة اللفظ فالآخر يكون لفظا. ولذلك إذا قرأنا في كلام الماتن قال ومنه السجع قيل وهو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، وهو معنى قول السكاكي هو في النثر كالقافية في الشعر، فالمشابهة بينهما لجهة توافق الأواخر لا لجهة أن كل واحد منهما من سنخ اللفظ كما أن القافية كذلك. والشارح علق على هذا المطلب بأنه كل واحد منهما يرجع إلى نفس ما يرجع إليه الآخر، وأن النزاع اصطلاحي جيد. فسواء قلنا إن السجع هو اللفظ المتواطئ الآخر، أو قلنا عبارة، أو قلنا إنه عبارة عن تواطؤ اللفظين في الآخر، فإن مرجع المعنيين إلى شيء واحد، فلا ينبغي أن نوقع منازعة في ذلك. أضف إلى ذلك، يعني إذا كان مرجع المعنيين إلى شيء واحد فكما أن أحدهما صحيح فالآخر صحيح كذلك، أضف إلى ذلك أنه في كلمات السكاك ما يوجب أن نفسر مراده بأن السجع عبارة عن اللفظ المتواطئ الآخر. والذي يدلنا على أنه أراد هذا المعنى أنه استعمل السجع بصيغة الجمع فقال الأسجاع، والسجع إذا كان معنى مصدريا فالمصدر لا يجمع، وإنما الذي يجمع هو السجع بمعنى اللفظ. فإذا قلنا إن السجع عبارة عن نفس التواطؤ فالتواطؤ معنى مصدري والمصادر لا تجمع، وأما إذا قلنا إن السجع عبارة عن اللفظ فاللفظ يمكن أن يتعدد ويمكن أن يتثنى ويجمع. فلما ورد في كلام السكاكي التعبير بالأسجاع بصيغة الجامع علم أنه لم يرد المعنى المصدري وإنما أراد اللفظ. وعلى هذا فالأولى حمل قول السكاكي إنه في النثر كالقافية في الشعر أنه أراد اللفظ أيضا والتوافق في الآخر. كيف كان؟ نقرأ هذا مقدار. قال ومنه أي ومن اللفظي السجع قيل وهو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الآخر، وهو معنى قول السكاك هو أي السجع في النثر كالقافية في الشعر. لحظتك شيخ تفتح يعني أن هذا هو مقصود كلام السكاك ومحصوله، وإلا فالسجع على التفسير المذكور بمعنى المصدر أعني توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، وعلى كلام السكاك من التشبيه هو نفس اللفظ المتواطئ الآخر في أواخر الفقر، ولذا ذكره السكاك بلفظ الجامع لأن المعنى المصدر لا يجمع. وقال إنها أي الأسجاع في النثر كالقوافي في الشعر ذلك. طيب لما جعل السجع لفظا؟ قال لأن القافية لفظ في آخر البيت، إما الكلمة نفسها أو الحرف الأخير منها أو غير ذلك على تفصيل المذاهب والأقوال، وليست عبارة عن تواطؤ الكلمتين من أواخر الأبيات على حرف واحد. فتحصيلا لكمال المشابهة التي ذكرها السكاك ينبغي أن يكون السجع لفظا. قال فالحاصل أن السجع قد يطلق على الكلمة الأخيرة من الفقرة باعتبار توافقها يعني موافقتها للكلمة الأخيرة من الفقرة الأخرى، وقد يطلق على نفس توافقهما ومرجع المعنيين واحد. ثم قال والسجع على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أنواع. التفت، قلنا يكفي في تحقق السجع أن يتوافق أو أن تتوافق الفاصلتان في القافي، أي أن تتوافق الكلمتان الأخيرتان في آخر كل فقرة في القافية، وأما ما قبل الفاصلة من الكلمات فهو بحيث يتحقق السجع. وجد توافق كذلك أم لم؟ أم لم يوجد. ومن هنا ينقسم السجع باعتبار ما قبل الفاصلة. فنقول إن السجع الذي هو عبارة عن توافق الفاصلتين في القافية ينقسم إلى قسمين ابتداء، لأن الفاصلتين المتوافقتين في القافية إما أن تتوافقا في الوزن كذلك أو لا. فإن اختلفا في الوزن فهذا قسم أول. ثم إذا توافقا في الوزن فهو بدوره ينقسم إلى قسمين، يعني الفاصلتان المتوافقتان في القافية، وهذا هو القدر المتيقن في كل سجع، إما أن تتوافقا في الوزن كذلك أو لا تتوافقان في الوزن. فإن اختلفا في الوزن فهذا قسم لا تسمية له، وإن اتفقتا في الوزن يعني صارت الفاصلتان متفقتين في الوزن وفي القافية، فحينئذ ننقل الكلام إلى ما قبل الفاصلة. فإما أن يكون ما قبل الفاصلة جميعه أو أكثره موافقا لجميع أو أكثر ما في الفاصلة الثانية فهذا قسم ويسمى ترصيعا، أو لا يكون جميعه أو أكثره موافقا لما قبل الفاصلة الثانية وهذا قسم آخر يسمى بالمتوازي. فصار السجع على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تكون الفاصلتان متوافقتين في القافية فقط دون الوزن، وهذا لا اسم له، كما في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، التوافق في القافية حاصل بالراء بحرف الراء ولا توافق في الوزن. القسم الثاني أن يكون هناك توافق في القافية وفي الوزن بين الفاصلتين يعني الكلمتين الأخيرتين، ولكن يكون ما قبل الفاصلة الأولى جميعه أو أكثره موافقا لما قبل الفاصلة الثانية، فيسمى حينئذ السجع ترصيعا، وذلك كقوله شوف، فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. إذا أردنا أن نأخذ الوزن، فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، يعني فهو يفعل الأفعال بفواعل فعله، ويقرع الأسماع بفواعل فعله أيضا، ويفعل الأفعال بفواعل فعله. يوجد توافق في الوزن والقافية بين الفاصلتين، وما قبل الفاصلة الأولى أكثره أو جميعه موافق لما قبل الفاصلة الثانية. طبعا هنا الموافقة في الجميع، أما في الأكثر قال لو استبدلنا الأسماع بالآذان بأن نقول فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، يعني يفعل الأفعال بفواعل فعله، ويقرع الآذان مش الأسماع، فتصبح ويفعل الفعال بفواعل فعله، فهنا يكون أكثر ما في أكثر ما قبل الفاصلة الأولى موافق يكون موافقا لما لأكثر ما في الفاصلة الثانية. طيب القسم الثالث أن يكون هناك توافق في القافية وفي الوزن بين الفاصلتين، ولكن ما قبل الفاصلة الأولى لا يكون أكثره ولا جميعه موافقا لما قبل الفاصلة الثانية، يقال له السجع المتوازي، وقد مثل له بقوله تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. شوف الفاصلتان يوجد بينهما توافق في الفصل والقافية في الوزن والقافية، مرفوعة وموضوعة. الحرف الأخير هو العين، ويوجد توافق في الوزن على وزن مفعولة، ولكن ما قبل الفاصلة الأولى سرر فعل، وما قبل الفاصلة الثانية أكواب أي أفعال. جيد، فلا يوجد توافق. نقرأ هذا المقدار. قال وهو أي السجع، وهو أي السجع ثلاثة أضرب. الضرب الأول له تسمية أنا لما انتفت إليها. الضرب الأول قال مطرف، وذلك إذا اختلفا أي الفاصلتان في الوزن، نحو ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار، فإن الوقار والأطوار مختلفان وزنا، وإلا أي وإن لم يختلفا في الوزن فإن كان ما في إحدى القرينتين، يعني ما إحدى الفقرتين. جيد، والفقرة بلحاظ مزاوجتها مع فقرة ثانية تسمى قرينة لأن لها قرين. جيد، طيب فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو كان أكثره، يعني إما جميعه أو أكثره، أي أكثر ما في إحدى القرينتين مثل ما يقابله من القرينة الأخرى في الوزن والتقفية، أي التوافق على الحرف الأخير، فترصيع، نحو فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه، فجميع ما في القرينة الثانية موافق لما يقابله من القرينة الأولى. وأما لفظ فهو في قول فهو يطبع الأسجاع فلا يقابله شيء من الثاني، هذا خارج عن باب السجع. ولو قال بدل الأسماع الآذان كان مثالا لما يكون أكثر ما في الثانية موافقا لما يقابله في الأولى، وإلا يعني إن لم يكن ما قبل الفاصلة الأولى بجميعه أو بأكثره موافقا لما قبل الفاصلة الثانية فيسمى متوازيا. قال وإلا فمتوازن، أي وإن لم يكن جميع ما في مثل جميع ما
قرين، جميع ما في القرين
ولا أكثر. كفي عندي سطر رايح. جميع ما في القرينة
ولا أكثره مثل ما يقابله من الأخرى.
جيد، مثل ما يقابله من الأخرى فهو السجع المتوازي، نحو فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، لاختلاف سرر وأكواب في الوزن والتقفية، وقد يختلف الوزن فقط، نحو والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة، هنا اختلف الوزن رغم وجود التقفية، الكلام فيما قبل الفواصل. جيد، يعني مش في عرفا وعصفا في المرسلات والعاصفات، يعني ما قبل الفاصلة الأولى وهو المرسلات موافق في القافية لما قبل الفاصلة الثانية فهي وهو قولنا العاصفات وهي التاء الختم على التاء ولكن لا يوجد توافق في الوزن فيبقى ذلك من المتوازي ولا يكون ترصيعا لأن التوازي شرط فيه أن يكون ما قبل الفاصلتين متوافقين في الوزن وفي القافية وقد تختلف التقفية فقط كقولنا حصل الناطق والصامت وهلك الحاسد والشامت شوف يوجد سجع وان بين الصامت والشامت ولكن لا يوجد توافق في الوزن والقافية في الناطق والحاسد يعني فيما قبل الفاصلتين طيب وقيل شيء قالوا أحسن الأسجاع ما يكون هناك تساو في كامل القرينة بأن تكون القرينة من أولها إلى آخرها لا خصوص الفاصلة على وزن وتقفية واحد إذن قيل إن أفضل الأسجاع وأحسنها سجع الترصيع ليش؟ لأن التوافق لا يكون بين مجرد الفاصلتين بل يكون بين الفاصلتين وبين ما قبلهما في الوزن وفي الطرفية وهذا مما لا خلاف فيه وبعد اتفاقهم على أن أحسن الأسجاع ما يكون التوافق في الوزن والتقفية حاصلا بين القرينتين من أولهما إلى آخرهما ذكروا أن الأفضل بعد ذلك يعني الأقل حسنا بعد ذلك والأكثر من غيره هو أن تكون الفقرة الأولى أطول من الفقرة الثانية والثانية أطول من الثالث وأما كون الفقرة الأولى أقصر من الفقرة الثانية فهذا ليس فيه زيادة حسنا وعلل ذلك أن الفقرة الأولى هي أول ما يلقى على مسمع المخاطب ولذلك فإن المخاطب على أساس سماعه للفقرة الأولى سوف يؤقت النغم الموسيقي فإذا ما جيء له بعد ذلك بعبارة وفقرة أقصر من الفقرة الأولى فكأنه يقف ويظل منتظرا لأن يختم المتكلم حتى يحصل النغم الموسيقي وهذا بخلاف ما إذا جيء بالفقرة الأولى قصيرة جيد؟ إذا جيء بالفقرة اتفت ما لا أعرف إذا أنا كنت اشتبهت
نعم أن تكون الأولى
أقصر
أطول
لا 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 ظاهر اشتبهت الأفضل الأكثر حسنا بعد الحسن الأول هو أن تكون الفقرة الأولى أطول من الثانية والثاني أطول من الثالثة لا العكس وذلك لأن المخاطب إنما يؤقت النغم الموسيقي على حسب سماعه للفقرة الأولى لأنها هي أول ما يلقى على مسمعه فلو جاء بفقرة طويلة في ابتداء ثم جاء بعد ذلك بفقرة قصيرة فإن المخاطب سوف يظل كالمنتظر لأن يختم المتكلم كلامه والفرض أن الفقرة قد انتهت والذي جعل المخاطب ينتظر هذا الانتظار هو أنه أقت النغم الموسيقية على حسب الفقرة الأولى الطويلة فكأنه يظل منتظرا لسماع شيء حتى يحصل تساو بين الفقرتين وهذا بخلاف ما إذا جاء بالأقصر ابتداء ثم ختم بعد ذلك بالأطول فإنه ما دام المتكلم قد تجاوز في الفقرة الثانية ما ذكره في الفقرة الأولى من طول المسافة فسوف يعلم المخاطب مباشرة أن هذا هو نهاية الفقرة قال وقيل وأحسن السجع ما تساوت قرائنه نحو في سدر مخضوط وطلح منضوط وظل ممدود يوجد تساو بين الفقرتين أي عفوا ثم أي بعد أن لا يعني ثم يعني أراد أن يفسر التراخي أي بعد أن لا تتساوى قرائنه فالأحسن ما طالت قرينته الثانية نحو النجم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى. شوف الفقرة الثانية ما ظل صاحبكم وما غوى وهي أطول من الأولى. طيب أو طالت قرينته الثالثة أو الرابعة أو الخامسة نحو خذوه فغلوه. الفقرة الأولى خذوه، الثانية غلوه، الثالثة قال ثم الجحيم صلوه. قال من التصلية يعني الإحراق بالنار. ولا يحسن أن يولى قرينة أقصر منها، أي لا يحسن أن يولى أي أن يؤتى بعد قرينة بقرينة أخرى أقصر منها قصرا كثيرا. ليش أضاف هذا القيد؟ لأن هناك آية قرآنية جاء الفقرة الأولى أقصر من أطول من الفقرة الثانية ولكن ليس طولا معتدا به، فلو لم يأتي بقيد الكثرة ها هنا لصدق على هذه الآية أنه لا يحسن فيها الساجة. فتأدبا مع الآية قال إن عدم الحسن إنما هو إذا كانت الفقرة الأولى أقصر من الفقرة الثانية قصرا كثيرا، أما القصر القليل فلا مشكلة فيه. قال لأن السجع قد استوفى أمده في الأول بطوله، فإذا جاء الثاني أقصر منه كثيرا يبقى الإنسان عند سماعه كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها. وإنما قال كثيرا احترازا عن قوله تعالى شوف ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. شوف فعل ربك بأصحاب الفيل ثم قال ألم يجعل كيدهم في تضليل. يوجد الفقرة الثانية أطول من الفقرة الأولى لأنه الفقرة الأولى أين وين تبدأ؟
بألم ترى.
جيد؟ لا مش ألم ترى.
بل هم بلش. ألم ترى كيف فعل رب؟
لا إذا قلنا الفقرة الأولى تبدأ هنا فالفقرة الأولى أطول من الثانية.
لما هي أطول.
لا ما هو التفت عدم الحسن وين في أن تكون الفقرة الأولى
أطول
في أن تكون الفقرة الأولى أطول من الثانية. نعم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل واضح أنها أطول حينئذ. نعم صح. طيب ثم قال والأسجاع مبنية على سكون الأعجاز يعني لا عبرة بحركة الآخر لا عبرة بالحركة الإعرابية وإلا نادرا حينئذ ما يحصل السجع. قال والأسجاع مبنية على سكون الأعجاز أي أواخر فواصل القرائن إذ لا يتم التواطؤ والتزاوج في جميع الصور إلا بالوقف والسكون كقولهم ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت. وإلا لو أردت أن تجري الحركة الإعرابية نقول ما أبعد ما فات لأنه فعل ماض مبني على الفتح وما أقرب ما هو آت بالكسر لأن الاسم المنقوص إذا كان نكرة فإنه تحذف ياؤه في حالة الرافع. قال إذ لو لم يعتبر السكون أو لو لم يعتبر السكون لفات السجع لأن التاء من فات مفتوحا ومن آت منون مكسور. قيل ولا يقال في القرآن أسجاع ليش؟ قالوا لأن السجع هدير الحمام فمن باب التأدب مع كلام الله أن لا يقال سجع وإنما عوض عن هذه التسمية بأنه بأن قيل رعاية الفاصلة أي رعاية الكلمة الأخيرة من الفقرة. طيب والحامل لهم على هذه التسمية هو التأدب والبعض ذهب إلى أن كلام الله لا يسمى سجعا لأنه موقوف على تجويز من الشارع حتى كأن هذه التسمية توقيفية. فأجاب الشارح بأن النزاع في توقيفية الأسماء، إنما هو في أسماء الله لا في أسماء كلام الله. جيد. قيل ولا يقال في القرآن أزجاء، رعاية للأدب وتعظيما له، إذ السجع في الأصل هدير الحمام ونحوه. وقيل لعدم الإذن الشرعي، وفيه نظر، إذ لم يقل أحد بتوقف أمثال هذا على إذن الشارع، وإنما الكلام في أسماء الله تعالى لا لا في أسماء كلامه. بل يقال للأسجاع في القرآن، أعني الكلمة الأخيرة من الفقرة فواصل. وقيل السجع غير مختص بالناثر. شوف في أول الكلام تقدم أن السجع في النثر كالقافية في الشعر، وذهب البعض إلى أن السجع يمكن أن يكون في الشعر. كيف؟ قالوا بأن يكون كل شطر من شطري البيت مشتملا على فقرتين، فالبيت يكون عبارة عن أربع فقرات، كل فقرتين عبارة عن شطر واحد، ويكون السجع بين الفقرة الأولى من الشطر الأول وبين الفقرة الثانية من الشطر الأول، ويكون هناك سجع آخر بين الفقرة الأولى من الشطر الثاني وبين الثانية من الشطر من الشطر الثاني. هكذا يكون هناك سجع في الشعر. ثم بناء على وجود سجع في الشعر، وعلى أن البيت يكون مركبا من شطرين، وكل واحد من الشطرين يكون مركبا من فقرتين، فينقسم السجع الكائن في الشعر إلى قسمين. ليش؟ وذلك لأن فقرتا الشطر الأول، لأن فقرتي الشطر الأول إما أن تتفقا مع فقرتي الشطر الثاني، فتكون الفقرات الأربع على قافية واحدة وعلى وزن واحد، وإما أن لا تتفقا، بأن يكون بين الفقرة الأولى والثانية من الشطر الأول سجع خاص، وبين الفقرة الأولى والثانية من الشطر الثاني سجع خاص بقافية أخرى مختلفة. جيد. فإن كانت الفقرتان من الشطر الأول من سجع، وكانت الفقرتان من الشطر الثاني من سجع آخر، فيقال للبيت إنه أو يقال للسجع إنه تشطير، حتى كأنه شطر البيت إلى سجعين، وإلا يقال له سجع غير التشطير، بأن كانت الفقرات كلها على نسق واحد. قال وقيل السجع غير مختص بالنثر. شوف، ومثال من النظم غريب المحقق هون قلت لك خلص
مثال من النظم
جيد كفينا قوله نعم عندي هون. طيب، ومثاله من النظم قوله طيب تجلى به رشدي. شوف هذه الفقرة الأولى من الشطر الأول، وأثرت به يدي، وفاض به ثمدي أو ثمدي، وأورى به زندي. شوف تجلى به رشدي، القافية هي الدال، وأثرت به يدي، وفاض به ثمدي، وأورى به زندي. جعل كل شطر فقرتان، فصار البيت أربع فقرات، وبين جميعها ها هنا يوجد توافق في القافية والوازن، فهذا البيت ليس من التشطير. طيب، معنى البيت، قال تجلى به رشدي، التجلي هو الظهور، أي ظهر به بالممدوح، أي بسبب الممدوح تمكنت من بلوغ مقصدي. الرشد هو بلوغ المقصد. تجلى به رشدي، أي ظهر بالممدوح بلوغي للمقاصد. طيب، وأثرت به يدي، أي صارت يدي بالممدوح ذات الثروة، فصارت يدي ثرية بسبب ذلك الممدوح. وفاض به ثمدي، وأورى به زندي. طيب، فاض به ثمدي، الثمد هو الماء القليل، ولكنه ها هنا استعمل بمعنى المال القليل، يعني استعير هذا اللفظ من الماء القليل إلى المال القليل، من الماء القليل إلى المال القليل، بجامع شو؟ بجامع القلة. الجامع هو القلة، يعني فاض به ثمدي، يعني مالي القليل صار به كثيرا. طيب، وأورى به زندي، أورى به زندي أي صار زندي أو زندي، صار زندي ذا نار. وهذه العبارة كناية عن الظفر بالمطلوب. ليش؟ قالوا لأن الزند يكون ذا نار إذا كان له قدرة على التأثير، وإنما يكون له قدرة على التأثير إذا كان له اقتدار على تحصيل مطلوبه. فالمراد أورى أي إن الممدوح صير زندي ذا ورى، فزندي فاعل لأورى أو عفوا نعم أورى به زندي، نعم فاعل لأورى بمعنى أنه صار ذا ورى، هذا هو المعنى. والبعض قد قرأ أورى بضم الهمزة أي أوري أنا للمضارع المتكلم، جيد. والمعنى حينئذ أي إنني أنا أوري زندي أي أخرج بالممدوح نار زندي. فذهب الشارح إلى أن هذا المعنى ينافي بلاغة البيت. ليش؟ لأن الأولى في مقام المدح أن يكون المتكلم بحيث لا اقتدار له، وإنما يصير ذا اقتدار بالممدوح، لا أن يكون له اقتدار وإنما يخرج اقتداره عند رؤية الممدوح. فلو قرأ وأوري به زندي لكان المعنى أخرج بالممدوح اقتداري، أي أخرج نار زندي، فكأن لزنده نارا وإنما يخرجها بسبب الممدوح. تمام، كيف كان؟ قال وقوله قوله تجلى به رشدي وأثرت أي صارت ذا ثروة به يدي وفاض به ثمدي، وهو بالكسر الماء القليل، ثمدي الضار هكذا، والمراد هنا المال القليل. وأورى يعني استعارة بجامع القلة، وأورى أي صار ذا ورى به زندي. وأما أوري بضم الهمزة على أنه متكلم المضارع من أوريت الزند أخرجت ناره، قال فتصحيف. ومع ذلك حتى لو التزمنا أنه قيل هكذا، ومع ذلك يأباه الطبع لأنه خلاف بلاغة البيت. طيب، وإذا التزمنا بأن السجع كما يكون في النثر يكون في البيت، فالسجع حينئذ الكائن في البيت يكون على قسمين. قال ومن السجع على هذا القول أي القول بعدم اختصاصه بالنثر ما يسمى التشطير، وهو جعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة لأختها، أي للسجعة التي في الشطر الآخر. فقوله سجعة في موضع المصدر أي مسجوعا سجعة. ليش؟ التفت كلام الماتن، قال وهو جعل كل من شطري البيت سجعة، والشطر لا يقال له سجعة لأن الفقرة ليست سجعة، وإنما السجعة إن هي توافق الفاصلتي الفقرتين في القافية. ولذلك قال المراد أن يكون مسجوعا سجعة، يعني فيه سجعة هكذا، يعني جعل كل من شطري البيت فيه سجعة، لأن الشطر نفسه ليس بسجعة، أو هو مجاز تسمية للكل باسم جزئي، لأن السجعة اسم للفاصلة التي في الفقرة لا لنفس الفقرة. كقوله مثال التشطير تدبير معتصم بالله منتقم، شوف السجع في الشطر الأول بالميم، معتصم منتقم. طيب ثم قال لله مرتغب في الله مرتقب، السجع الثاني وين؟ بالباء. قال أي راغب فيما يقربه من رضوانه، مرتقب أي منتظر ثوابه أو خائف عقابه. فالشطر الأول سجعة مبنية على الميم، والثاني سجعة مبنية على الباء. هذا تمام الكلام في السجع، يقع الكلام في تطبيق الموازنة وقد بيناها، فقط نحتاج إلى التطبيق، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.